الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: كتاب النكاح. قال: وهو سنة، وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة، ويجب على من يخاف الزنا بتركه، ويسن نكاح واحدة دينة أجنبية بكر ولود بلا أم، وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة، ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض، ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث كرجعية، ويحرمان منها على غير زوجها، والتعريض إني في مثلك لراغب، وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما، فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها، وإن رد أو أذن أو جهلت الحال أجاز ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم واجعله علما خالصا لوجهك، موجبا للفوز برضاك وجنتك. أما بعد، فهذا بداية الربع الثاني، بداية الربع الثاني من أرباع الفقه، وهو ربع النكاح وما اتصل به، أو ما يسميه المعاصرون بفقه الأسرة. وهذا الدرس ودروس تليه كان الشيخ عبد العزيز رحمه الله حضرها معنا، أو حضرنا في حضرته مع شيخنا حفظه الله تعالى في أواخر عام 1418، وكانت ليالي مشهودة كثيرة العلم والفوائد واللطائف والآداب بين الطلاب وشيخنا وشيخ الجميع رحمه الله وحفظ الشيخ. وهذا الكتاب رؤوس مسائله 18: تعريفه وحكمه وحكمته ودليله ونوعه ومقدماته وأركانه وشروطه والشروط فيه والمحرمات في النكاح والعيوب فيه وأنكحة الكفار وأحكام الصداق ووليمة العرس وعشرة النساء والقسم والنشوز والخلع. هذا الذي يحتويه كتاب النكاح من رؤوس المسائل. وأما هذه المقدمة فقد اشتملت على 50 مسألة من منطوقه ومفهومه. المسألة الأولى في تعريفه، وهو في اللغة الضم والجمع، وفي الشرع عقد يبيح استمتاع كل من الزوجين بالآخر، وقد يطلق على الوطن. وراء هذا التعريف فقه من جهتي أن العقد على الاستمتاع ولا يتعداه إلى غيرها إلا بالمعروف. المسألة الثانية في حكمه، وقد ذكره الماتن رحمه الله بقوله: وهو سنة، أي فلا يجب على الأصل. المسألة الثالثة: دليل السنية والمشروعية، دل عليها دليل الكتاب والسنة بأنواعها والإجماع، مع النظر الصحيح والمصلحة. فأما دليل الكتاب فأدلة كثيرة، منها قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع الآية، وقال عز وجل: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم. وأما السنة القولية فأحاديث، من أشهرها حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه الجماعة. وفعله النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وحث عليه وأقر أصحابه، وقال مما قال في حثهم عليه: تزوجوا الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. رواه أبو داود. وعند الترمذي عن أبي هريرة يرفعه: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. الحديث. وأجمعت الأمة على مشروعيته، وهو سنة الأنبياء والمرسلين، كما دل عليه قوله تعالى: وما ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وجعله سبحانه وتعالى آية من آياته، قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وبه تتحقق مصالح الخلق وتنتفع به شرور ومفاسد لا تخفى. قال رحمه الله: وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة، لاشتماله على مصالح متعدية كثيرة، كتحصين فرجه وفرج زوجه، والقيام بها، وتحصيل النسل، وتكثير الأمة، وتحقيق المباهاة النبوية التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم أنها ستكون. المسألة الخامسة: مفهوم هذه العبارة أن نوافل العبادة أفضل منه لمن لا شهوة له، لفوات أكثر ما تقدم في حقه ومن جهته. قال رحمه الله: ويجب على من خاف الزنا بتركه، لأن ترك الزنا واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومحل الوجوب مع القدرة على المهر. المسألة السابعة: يجب على من خاف الزنا بتركه ولو كان عاجزا عن النفقة، لأن الله عز وجل وعده بالسعة بعد النكاح، كما قال عز وجل: إن يكونوا فقراء يغنهم الله. وعند الترمذي وحسنه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونه، وذكر منهم الناكح يريد العفاف. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه الهلال والهلالان لا يوقد في بيته نار. المسألة الثامنة: في قوله رحمه الله خاف، أي غلب على ظنه ولو لم يتيقن، درءا للمفسدة. ثم قال رحمه الله في التاسعة: ويسن نكاح واحدة. قوله يسن هنا بمعنى يستحب، لأن السنة الفعلية هي التعدد، واستحباب الاكتفاء بواحدة لئلا يعرض نفسه للميل المحرم. وقد قال عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت. وعند الخمسة عن أبي هريرة يرفعه: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، قيل يبعث مشلولا والعياذ بالله. المسألة العاشرة: في قوله دينة، أي يسن نكاح دينة وهي المسلمة العفيفة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لدينها ومالها وحسبها وجمالها فاظفر بذات الدين تربت يدك، مع قوله عز وجل في كتابه: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، ولأنها أقدر على إعفافه ورعاية حقه وحفظ فراشه. بقوله دينة يسن أن يقصد الجميلة لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه قصده، ولأن قصدها أحرى أن تتحقق به المصالح من غض البصر وإقامة الأسرة وقطع التعلق بغيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم صعد نظره في الواهبة ثم أعرض عنه. المسألة 11 في قوله، أو 12 في قوله رحمه الله: أجنبية. أجنبية أي من غير نساء القرابة، لأمرين: لأن ولدها في العادة أنجب، ودرءا للقطيعة بين القرابة لو وقع الطلاق. هذا دليل هذه المسألة. الثالث عشر في قوله رحمه الله بكر، لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر: فهل بكرا تلاعبها وتلاعبك. متفق عليه. ودفعا لغيرته ممن سبقه، أو انصراف قلبها إليه. المسألة 14 في قوله رحمه الله: ولود، لحديث معقل بن يسار عند أبي داود، وكذا جاء من حديث أنس عند سعيد رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود. الحديث تقدم. وتعرف الولود بالنظر إلى نساء قراباته إذا لم تكن ثيبا. الخامس عشرة زاد هنا في بعض النسخ على المقنع بلا أم، والدليل هذا أنها أي الأم ربما غارت منها وأفسدتها على زوجها، لكن كما نبه شيخنا حفظه الله أن الحكم بأنه سنة محل نظر، وقد كان لبعض أمهات المؤمنين أمهات كأم روما، أم عائشة رضي الله تعالى عنهم. السادس عشر في قوله: وله نظر وجهها. وله أي يباح للخاطب قبل العقد وقبل الخطبة وبعدها، يباح له النظر إلى وجهها. دليله حديث جابر عند أحمد رحمه الله، وكذا عند أبي داود، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وعند مسلم عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل خاطب: هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. السابعة عشرة شرط الإباحة رغبته مع احتمال الإجابة، وإلا بقي النظر على أصل المنع. والأمور بمقاصده، فلا يباح له أن يخطب ويطلب النظر وهو غير راغب، أو يقطع بأنهم لن يرضوا. الثامنة عشرة في قوله رحمه الله: له اللام كما قلنا للإباحة، والصواب أنه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأرشد إليه ولما يترتب على هذا النظر من المصالح، ومن أعظمها استقامة الحال بين الزوجين، فإنه أي النكاح إذا تم عن نظر وتبصر أدعى إلى الإلفة والمودة وبقاء الزوجية. التاسع عشرة في قوله رحمه الله وجهها، في بعض النسخ وما يظهر منها غالبا وهو صواب، كاليدين والذراعين والرقبة والقدمين والقوام والشعر. ودليل هذا حديث جابر تقدم، فإنه ما خصه صلى الله عليه وسلم بالوجه، ففيه إطلاق وعموم، فقال إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعضا ما يدعوه إلى نكاحها. المتممة للعشرين إذا احتاج في قوله مرارا، مرارا يعني في مجلس أو في مجالس، فله أن يكرر النظر إذا احتاج أو تردد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد النظر مرارا في الواهبة وصوبه كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحادية والعشرون من المسائل تتعلق بهذا الشأن، لا يشترط إذنها في النظر، فله أن ينظر إليها دون علمه، لإطلاق حديث جابر الذي تقدم، بل قال فيه بعد الحديث فكنت أتخبأ لها، يقوله جابر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. المسألة الثانية والعشرون إباحة النظر للخاطب دليل على منعه من الأجنبي، وهذا الذي دل عليه دليل القرآن في قوله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وفي حديث الخثعمية في قصة الفضل معها وكان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال فجعل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه عنها إلى الشق الآخر، وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ودرأ أن المفسدة التي قد تقع في القلب وتتعدى إلى الفرج. المسألة الثالثة والعشرون في قوله أيضا وله، يضاف أن هذا لها أيضا، فله ولها، ولها أيضا أن تنظر لأن حاجتها كحاجته، وإنما خصت لأن الأصل سترها، الأصل في المرأة القرار في البيوت خاصة العواتق، يحتاج الرجل إلى أن يطلب النظر إليها أو أن يتخبأ لها، وأما الرجال فإنها قد تراه عرضا، لكن لها أيضا أن تطلب النظر وتتحقق منه وتنظر فيه ما يدعوها إلى قبول نكاحه، النكاح به. الرابعة والعشرون في قوله رحمه الله بلا خلو، درءا للمفسدة ولورود النهي عن الخلوة بالأجنبية كما في حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه يرفعه إياكم والدخول على النساء، اتفق عليه. وعند الترمذي عن عمر وصححه الألباني وصححه الشيخ عبد العزيز أيضا رحمه الله لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثه. الخامسة والعشرون يباح النظر والخلوة لغير الخاطب إما لحاجة أو لضرورة، لحاجة كالمعاملة والشهادة والتقاضي، ولضرورة كالتداول.
تقدر الحاجة والضرورة بقدرها. ثم قال رحمه الله: ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبان، كأن يقول لها أريد نكاحك. ودليل تحريم التصريح مفهوم قوله سبحانه وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فمفهومها أن عليكم جناح فيما صرحتم به. وقد جاءت هذه الآية بعد ذكر المطلقة طلاقا بائنا وذكر المتوفى عنها زوجه. والمبان هنا يعني بطلاق بات أو فسخ لمثل رضاع أو لعان، فيحرم التصريح بخطبتها. 27: محل الإباحة للأجنبي. وأما المطلق إذا طلق طلاقا بائنا فيحرم عليه التصريح والتعريض، لأنها محرمة عليه حتى تنكح زوجا غيره. 28: في قوله دون التعريض، يعني فيباح، دليله نص الآية المتقدمة ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن عمك عبد الله ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده، فإذا حللت فآذنين، إذا انتهيت من العدة فأخبرين. رواه مسلم. 29: يباح أيضا لها التعريض بإجابة الخاطب. يباح للمرأة أن تعرض بإجابة الخاطب دون التصريح كالرجل، قياسا على الرجل. ثم قال رحمه الله: ويباحان، يعني التصريح والتعريف، لمن أبانها بدون الثلاث. لمن بانت منه بغير الثلاث، هذا أصور والله أعلم، بانت منه بغير الثلاث أي بينونة صغرى، إما بطلاق على عوض أو بفسخ لإعسار أو فسخ لعيب أو مفاداة وخلع. نعم، لا، طلاق الرجعي لا زال زوجا لا يحتاج إلى خطبة، إذا انتهت الحكم يتعلق بالعدة فقط. دليل هذه الإباحة لأن له نكاحها في عدتها، له النكاح في العدة، فإن العدة إنما كانت لحقه هو، وإنما منع التصريح والتعريض في حقها في حق الأجنبي دونه. 31: من المسائل دقيقة الفقه في هذا الموضع، إذا كانت العدة، وهذه ينبه عليها شيخ الإسلام رحمه الله، إذا كانت العدة عن وطئ غير مأذون فيه كالزنا والعياذ بالله أو كوطئ شبهة، فإنه أي الواطئ كالأجنبي يحرم عليه التصريح دون التعريض، فهو كالأجنبي في حقه. فمحل مسألة ذكرها المصنف إذا كانت العدة من نكاح صحيح وأبانها دون الثلاث كما تقدم. قوله رحمه الله: كرجعيته له رجعتها في عدتها ولو بغير رضاها، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. وفي التعبير هنا بالتشبيه فيه نظر نبه عليه الشيخ محمد رحمه الله في شرح المنطق، لأن الرجعية تراجع ما تخطب، فيقول راجعتك، يراجعها بقول أو بفعل. ثم قال رحمه الله: ويحرمان، أي التصريح والتعريض، منها، أي من الرجعية، أن تجيب خاطبا تصريحا أو تعريضا على غير زوجه، لأنها لا زالت زوجة، دل على بقاء الزوجية قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن، فسماه بعل. الرابعة والثلاثون: يحرمان أيضا من أجنبي بخطبة رجعية، يحرم عليه أن يخطب رجعية تصريحا ولا تعريضا، لأنها كما قلنا لا زال زوجة، وخطبته لها وهي في العدة نوع من التخبيب. وقد روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: من خبب زوجة على أو من خبب زوجة امرئ أو مملوكه على سيده فليس منه. وهذا وعيد، والتفريق بين الأزواج إنما هو من فعل السحرة. ثم قال رحمه الله: والتعريض، أي مثاله، إني في مثلك لراغب، وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما. والتي تجيبه هي البائي فقط كما قدم. السادسة والثلاثون: قال رحمه الله فيها: فإن أجاب ولي مجبرة، وهو الأب ووصيه في النكاح على المذهب، للحرة البكر أو سيد بكر أو ثيب، إذا أجاب خاطب، أو أجابت غير المجبرة وهي الحرة الثيب التي لها 9 سنين فأكثر وصار ثيب، إذا أجابت خاطبا مسلما قال لمسلم حرم على غيره خطبتها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، رواه البخاري، ودفع للتنازع والقطيعة. 37: مفهوم هذه العبارة ذكرها المصنف رحمه الله جوازها على خطبة الكافر، لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: على خطبة أخيه، على خطبة أخيه، ولا أخوة لكافر، لأن الله عز وجل حصر الأخوة بين المؤمن فقال: إنما المؤمنون إخوة. وصورة هذا أن تكون الخطبة لكتابية، لا تكون إلا بهذا. 38: مفهوم العبارة لو كانت الإجابة من بكر أو ولي غير المجبرة كالأخ فإنها لا تحرم، والذي يظهر والله أعلم أنها تمنع ولو فيها في هذه المسألة، لأن الحديث عام: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه متى علمت. في قوله رحمه الله حرم، مفهومه لو عقد خطب على خطبة أخيه وأجيب وعقد له فالعقد صحيح، وهذه نكتة التعبير هنا بالحكم التكليفي للوضع، فيصح العقد لكن مع الإثم، الله يفتح. ووجه صحة العقد اجتماع الشروط وانتفاء الموانع التي تمنع من صحة. المتممة 40: لو أجاب وليها المجبر وهو الأب أو وصيه في النكاح فردت هي أو كرهت أو عينت خاطبا آخر لم يحرم، لأن الحق لها، حق لها. مفهوم هذه العبارة أيضا لو علم بخطبة أخيه لكن لم يجب جاز، هذا مفهومها. قال هنا فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت، مفهوم العبارة إذا لم يجب وهو يعلم أنه خاطب قبله جاز أن يجتمع الخطاب. والذي يظهر والله أعلم أن الحديث عام، سيأتي وجه حديث أسامة. أما هنا فقد قال عليه السلام لا يخطب الرجل على خطبة أخيه سواء أجيب أو لم يجب، والاحتمال وقوع الإجابة، ولأن المفسدة التي ورد لأجلها النهي قائمة، فقد تميل للأول فإذا جاء الثاني أعرضت عنه فيقع في قلبه ما يقع ثم يتولد منه النزاع. ثم قال رحمه الله وإن رد، يعني الخاطب الأول، جازت الخطبة بعد خطبته لسقوط حقه بالرد واندفاع المفسد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على خطبة أخيه، وخطبته لم تعد قائمة. قال أو أذن، أي الخاطب الأول جاز للثاني أن يخطب معه، وجاز لغيره، إذا أذن لثان جاز لثالث ورابع. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي رواه الشيخان لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه إلا أن يأذن له، هذا نص. الرابعة والأربعون تجوز أيضا الخطبة إن أعرض الخاطب الأول وترك، دليلها أيضا حديث ابن عمر في لفظه حتى يترك الخاطب قبله، يترك أو يأذن، وهو في الصحيحين. ولهما عن أبي هريرة حتى ينكح، أي الأول، أو يترك. الخامسة والأربعون في قوله رحمه الله أو جهلت الحال، أي حال إيش؟ حال الإجابة، حال الإجابة لا حال الخطبة، على ما تقدم من ذكر مفهوم العبارة الأولى. دليل جوازها مع جهالة حال الإجابة استدلوا بحديث فاطمة بنت قيس في قصة أسامة التي أشرت إليها، فإنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن معاوية وأبا جهم خطباني، فقال عليه الصلاة والسلام أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، انكح أسامة. فخطب لأسامة على خطبتهم، فحملها الأصحاب على أنها خطبة لجهالة الحال، حال الإجابة، لأنها لا زالت مترددة، ولذا جاءت تستشير. في تعليق سماحة الشيخ رحمه الله على الدرس، فإن الشيخ كان يحيل إليه الترجيح، أبدى أن أسامة رضي الله عنه كان خاطب، يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه خطب معه، وعلى هذا فليس فيه جهالة وليس فيه خطبة على والحديث محتمل والله أعلم. لكن من جهة الفقه إذا تعدد الخطاب في وقت واحد وعلم بعضهم بعض لا تخشى المفسدة، مفسدة التنازع والقطيعة بينهم ونشوء العداوة، والله أعلم. أولى بالجواز وهي السادسة والأربعون وعدم التحريم لو جهل خطبة الأول، لا يدري أن فلانا سبقه، وهذا قد يحمل عليه حال معاوية وأبي جهل، فكل منهما لا يدري بالآخر، هذا محتمل، هي تدري لكن هذا لا يدري عن خطبة هذا، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله: وهي 47: ويسن العقد يوم الجمعة مساء، يعني بعد العصر، تحريا لساعة الإجابة الواردة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي أو فسأل الله خيرا إلا أعطاه. وهي بعد العصر لحديث جابر عند أبي داود، وفيه: فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وعادة الناكح والولي والزوجة أن يدعون، أن يدعو بالبركة كما هي السنة، فيتحروا هذه الساعة لعل الله أن يبارك لهما. هذا دليل هذه المسألة، والشيخ حفظه الله أورد عليها أن الحكم بالسنية يفتقر إلى دليل، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تقصده لا في عقده هو ولا أرشد له أصحابه رضي الله تعالى عنهم الله. لكن يكفي في هذه السنة والاستحباب الأصل العام الشرعي، فإن الأصل العام هو استحباب تحري هذه الساعة بالصلاة وبالدعاء. وعلى هذا فمن تقصدها، من تقصد الساعة أو تقصد المسجد الحرام أو المسجد للعقد، فالأصول العامة تكفي في إباحة هذا الأمر. قال رحمه الله: بخطبة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أي يسن العقد بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي يرويها ابن مسعود، فإضافتها إليه رضي الله عنه باعتبار الرواية لا أنها من قوله. ويخطب بها العاقد أو الولي أو أحد الشهود أو الحضور، وهي خطبة الحاجة التي قال فيها ابن مسعود رضي الله عنه: علمنا رسول الله عليه وسلم التشهد في الحاجة والنكاح وغيره، بقوله صلوات الله وسلامه عليه: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم يدعو الولي للإجاب والزوج للقبول. السادسة أو 49: هذه الخطبة ليست شرطا ولا تجب، وهذا بإجماع، وقد قال عليه الصلاة والسلام: زوجتكها بما معك من القرآن، دون أن يقوله، وهو في الصحيح. 9 أو 50: يسن لمن حضر أو علم أن يدعو لهما بالبركة. قال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك، أولم ولو بشر. اتفق عليه. وعند أبي داود والترمذي وصححه عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفأ إنسانا، يعني هنأه بالنكاح، قال: بارك الله لك وبارك عليك. هنا مسألة قد تزيد على ما على إلى 51: يسن، ذكرها صاحب الروض وغيره، إذا زفت إليه أن يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. هذا الحديث صالح الاحتجاج، وهو عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه وعنا وعنكم وعن مشايخنا ومن حمل هذا العلم عنا ومن أحبنا فيه وحبناه فيه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.